بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 66 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 6 من شوال لعام 1443 للهجرة، موافق 7 من شهر مايو لعام 2022 للميلاد، ومعنا باب فرض الصلاة، حديث 83 بعد 200. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، إلى آخر الحديث بروايته، وهو حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال النووي رحمه الله: يعني سؤال ما لا ضرورة إليه، نهوا عن سؤال ما لا ضرورة إليه وما لا حاجة إليه. لهذا لا يتعارض هذا مع حديث سلوني، أي سلوني ما تحتاجون إليه، فنهوا عن كثرة السؤال وعن السؤال فيما لا حاجة إليه. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، أي من لم يكن بلغه النهي عن السؤال، لم يصلهم النهي عن السؤال، العاقل، يأتي رجل من البادية وهو عاقل لكونه أعرف بكيفية السؤال وأدابه والمهم منه وحسن المراجعة، وذلك لأن أهل البادية هم الأعراب، يغلب فيهم الجهل والجفاء، فكان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل حتى يسأل سؤالا نافعا مفيدا. والبادية والبدو بمعنى، أي نفس المعنى، البادية هي البدو كما يقول النووي رحمه الله، وهي ما عدا الحاضرة والعمران، ما عدا الحاضرة والعمران، والنسبة إليها بدوي، والبداوة الإقامة بالبادية، والبداوة هكذا بالكسر الباء عند الجمهور، وقال أبو زيد هي بفتح الباء البداوة، البداوة يعني الإقامة في البادية، وأبو زيد يقول هي بفتح الباء البداوة. قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد، يعني الجمهور يقولون تقول البداوة يعني العيش في البادية والإقامة في البادية. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، هذه جملة حالية، فيسأله ونحن، أي فيسأل ذلك الرجل البدوي النبي صلى الله عليه وسلم، والحال أننا نسمعه صلى الله عليه وسلم، أي نسمع جوابه فنستفيد منه. عند أبي عوانة في صحيحه: وكانوا، أي البدو، وكانوا أجرأ على ذلك منا، يتجرؤون ويسألون، يعني أن الصحابة واقفون عند النهي وأولئك يعذرون بالجهل. قال حافظ بن حجر: وتمنوه عاقلا ليكون عارفا بما يسأل عنه. وظهر عقل ضمام بن ثعلبة الذي أتى هنا، ظهر عقله في تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته، قدم عذرا لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك المخاطبة. ولهذا قال عمر في رواية أبي هريرة: ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام، كما سترون الآن كيف سأل رضي الله عنه. فجاء رجل من أهل البادية، قال القرطبي هذا الرجل هو ضمام بكسر الضاد، هو ضمام ابن ثعلبة البكري أخو بني سعد بن بكر، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 90 كما قال أبو عبيدة، وسيأتي في رواية البخاري تسميته ضمام ابن ثعلبة. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، هنا سؤال كيف دعاه باسمه هكذا، ما قال يا رسول الله، هنا احتمالات. قال القاضي عياض لعل هذا كان قبل أن ينهى الناس عن دعائه بمثل هذا، وقبل نزول قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد التفسيرين. عندنا تفسير أنه لا يدعى باسمه مجردا، وعندنا تفسير أنه لا تجعل دعاء الرسول لك كدعاء الناس فتتأخر ولا تستجب. فعلى التفسير الأول لا تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما تقول يا نبي الله يا رسول الله. قال قتادة أمروا أن يعظموه ويفخموه. قال غيره أي غير قتادة ويدعوه بأشرف ما يحب أن ينادى به يا رسول الله يا نبي الله. وقيل ذلك أيضا في قوله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وقد ورد القاضي عياض يقول وقد ورد في هذا الحديث أيضا أنه ناداه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في رواية، أنا لم أقف على هذه الرواية، ولعل ذلك يقول ولعل ذلك كان بعد تعليمهم ما يجب عليه أو تمكن إسلامه وبعد تعليمه ما يجب عليه وتمك أو تمكن إسلامه ومعرفة حق الرسالة. سيأتي معنا الاختلاف في ضمام هنا، هل جاء مسلما أم أسلم في هذا المجلس؟ لو كان أسلم في هذا المجلس فلا إشكال أنه يعني عندما كان كافرا أن يقول يا محمد، لو كان أسلم قبل ذلك فيعتذر عنه بأنه ربما كان قبل النهي أو كان جاهلا بالنهي عن دعائه باسمه المجرد صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال ضمام؟ ضمام يقول يا محمد أتانا رسولك أي سفيرك الذي أرسلته إلينا للدعوة الإسلام، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. زعم هنا بمعنى قال، فزعم أي قال لنا أنك تزعم أي تقول إن الله أرسلك، قال صلى الله عليه وسلم صدق صدق رسولي فيما أخبركم عني. الزعم هنا بمعنى القول. قال النووي رحمه الله قوله زعم وتزعم مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه صدق، دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه، بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه. العرب يستعملون زعم هكذا وهكذا. قال وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم جبريل كذا. وقد أكثر سيبويه إمام العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله زعم الخليل زعم أبو الخطاب، يريد بذلك القول المحقق. وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة وغيرهم، ونقله أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين. إذن زعم هنا بعضهم فهم منها أن ضمام لم يكن أسلم، لا ليس دليلا، إن العرب يستعملون زعم في القول الصدق والقول المحقق. قال لا صدقه عليه وسلم، قال صدق يا صدق رسولي، قال فمن خلق السماء قال الله، قال فمن خلق الأرض قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال جعلها منصوبة وأوتادا في الأرض وجعل فيها ما جعل، أي جعل في هذه الجبال وخلق في هذه الجبال ما خلق من الأشجار والأحجار والعيون والمعادن، وجعل فيها في الجبال ما جعل، قال الله، قال أي الرجل: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك. فبالذي أي أقسم بالذي خلق السماء، يعني أولا هو تثبت من كون الله سبحانه وتعالى هو الخالق للسماء والأرض والجبال، ثم يريد يتثبت من صدق الرسالة بالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك، همزة استفهام تقريري، أي هل الله سبحانه وتعالى أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، هذه حرف تصديق يقوم مقام الجواب، أي نعم، أي الله سبحانه أرسلني، نعم أي الله أرسلني. قال ضمام: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات، أي علينا معشر المكلفين 5 صلوات في يومنا. وهذا هو مناسبة إرادة الحديث تحت هذا الباب، باب فرض الصلاة. زعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، يعني هل هو كلامه من عندك أو الله أمرك بالصلاة؟ يعني علمنا أن رسولك صدق وأخبرنا بالصلوات، يعني هذا من عندك أو من الله؟ زيادة في التثبت. فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، أي أمرك ب5 صلوات في يومنا ليلتنا، قال: نعم، أي الله أمرني بهذا المذكور. نعم حرف تصديق يقوم مقام الجواب. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة، أي علينا أداء زكاة مفروضة في أموالنا، أموالنا ومواشينا وثمارنا، قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، أي بأداء الزكاة في أموالنا، قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، أي في كل عام، قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، أي بصوم شهر رمضان في كل سنة، قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع ذهابا إلى البيت والكعبة بأن وجد زادا وراحلة، قال: صدق، أي صدق رسولي في جميع ما أخبركم. قال النووي رحمه الله، انتهى الحديث. قال النووي رحمه الله: هذه جملة تدل على أنواع من العلم. قال صاحب التحرير: هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه، فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات، من هو، من الذي خلق السماء، من الذي خلق الأرض، ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للصانع، ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله، بحق الله. وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين. سأل عن صانع المخلوقات، ثم أقسم به أن يصدقه في كونه رسولا، ثم أقسم بحق هذا المرسل بعد ذلك. فهذا يفتقر إلى ترتيب يفتقر إلى عقل رصين. ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إليها، يعني هو ما كان متشككا، ما كان محتاجا للأيمان، إنما هذا كله للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إليها، كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة. هذا كلام صاحب التحرير. قال القاضي عياض: والظاهر أن هذا الرجل لم يأتي إلا بعد إسلامه، يعني جاء مسلما، وإنما جاء متثبتا ومشافها للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث جمل من العلم غير ما تقدم، منها أن الصلوات 5 متكررة في كل يوم وليلة، وهو معنى قوله في يومنا وليلتنا، وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك، ولم ينكر عليه ذلك، ولا قال يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية. هذا كلام الشيخ أي ابن الصلاح. وفي هذا الحديث العمل بخبر الواحد وفيه غير ذلك، سيأتي بيان خبر الواحد أنه اعتمد ضمام على مجيء الرسول أولا السفير فأخذ به، ثم ضمام ذهب بنفسه إلى قومه، وهو خبر واحد اعتمدوا عليه في باب العقيدة وفي باب الأحكام والأعمال. قال أي أنس الراوي: ثم ولى، أي بعد هذه الأسئلة وأجوبتها ولى الرجل، أي ذهب موليا مدبرا ظهره إلينا، ولى قال أي في إدباره وذهابه، قال: والذي بعثك بالحق أي بالدين الحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، أي لا أزيد على هذه الفرائض التي أخبرنا بها رسولك وقررته عليها ولا أنقص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة، أي لئن صدق الرجل فيما زعم من أنه لن ينقص من الفرائض سيأتي بها ولا ينقص منها ليدخلن الجنة. ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام. هكذا نقل الحافظ الفتح يقول، وقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام. قلت: هو عند أحمد وليس عند أبي داود. عند أحمد حديث ابن عباس يقول: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام. أعجبهم الصحابة، أعجبهم هذا الأسلوب، أسلوب الرجل العاقل سأل عن الفرائض الأركان الأربعة بهذا الأسلوب. قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم العمل بخبر الواحد، ولا يقدح فيه مجيء ضمام مستثبتا، يعني هل ضمام لم يصدق السفير وجاء شاكا؟ لا، ما جاء شاكا، جاء مستثبتا، وأيضا قصد علو الإسناد أن يسمع مباشرة، لأنه قصد اللقاء والمشافهة كما تقدم. يقول الحافظ: وقد رجع ضمام إلى قومه وحده، هذا أيضا خبر الواحد، رجع فصدقوه وآمنوا، كما وقع في حديث ابن عباس أن قومه آمنوا لما رجع وأخبرهم بلقاء يسلم بكلامه. وفيه نسبة الشخص إلى جده، سيأتي أنه قال: أيكم ابن عبد المطلب، أو قال: يا ابن عبد المطلب، أو قال: ابن عبد المطلب، نسب إلى جده إذا كان أشهر من أبيه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: أنا ابن عبد المطلب. وفيه الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد، يعني ضمام استحلف النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من مرة، الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد. قال المؤلف حفظه الله: وفي رواية لمسلم: كنا نهينا في القرآن أن نسأل الحديث، يعني أكمل الحديث. نهينا في القرآن أي بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية، أن نسأل عن شيء لا نحتاج إليه في أمر الدين كما تقدم. ورواه البخاري بمعناه عن أنس قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي في المسجد النبوي، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. بينما نحن جلوس دخل رجل، جملة دخل رجل هي جواب بينما، وللأصيل إذ دخل، إذ دخل رجل. والأصمعي من أئمة اللغة لا يستفصح إذ وإذا في جواب بين وبينما، تقول بينما كذا، بينما كنا دخل، ما تقول بينما إذ دخل ولا إذا دخل، لا يستفصح هذا، نقله القسطلاني في شرحه. دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، المقصود في ساحة المسجد أو خارج المسجد كما سنبين، ثم عقله، وعقل البعير يكون بالشد على ساقه مع ذراعه، يشد على ساقه مع ذراعه حبلا بعد أن يثني ركبته، يثني الركبة ويربط الساق مع الذراع. في رواية أبي نعيم أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه ثم عقله فدخل المسجد. وفي رواية أحمد والحاكم وأبي داود أيضا عن ابن عباس فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل، وهذا يدل على أنه لم يدخل به المسجد، إنما أناخه وعقله ربطه خارج المسجد كما ذكر الحافظ كما دلت عليها الأحاديث. ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أيكم استفهام، وخبره محمد، أيكم استفهام مرفوع على الابتداء، أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ، أي هذه جملة حالية، أي الحال أنه متكئ أي مستوي وجالس على وطاء كما ذكر القسطلاني. قال حافظ وفيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه، يتكئ على جنبه، وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك التكبر لقوله بين ظهرانيهم، جالس بينهم صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، بين ظهرانيهم بفتح النون، أي بينهم. وزيد أو أوتي بلفظ الظهر ليدل على أن ظهرا منهم قدامه وظهرا وراءه، فهو محفوف بهم من جانبيه، والألف والنون فيه للتأكيد، قاله صاحب الفائق كما نقل في الفتح، وقال في المصابيح زيدت الألف والنون على ظهر عند التثنية للتأكيد، ظهراني. ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا، استعمل هكذا يقال بين ظهرانيهم، فهو مما أريد بلفظ التثنية فيه معنى الجمع، ظهراني هذا مثنى، ظهراني مثنى لكن أريد به الجمع. وثبتت النون مع الإضافة لأنه ملحق بالمثنى كما ذكر القسطلاني، لا أنه مثنى، وحذفت منه نون التثنية فصار ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ صلى الله عليه وسلم، والمراد بالبياض هنا البياض المشرب بحمرة كما دل عليه رواية الحرث بن أبي عمير حيث قال الأمغر، هذا الرجل الأمغر، الأمغر يفسر بالحمرة مع البياض الصافي كما ذكر القسطلاني، هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقاله الرجل ابن عبد المطلب، يخاطبه الآن ابن عبد المطلب، قال الزركشي والبرماوي بفتح الهمزة للنداء ونصب النون لأنه مضاف، وليكشميهني يا ابن عبد المطلب بإثبات حرف النداء كما ذكر في الفتح. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، أي سمعتك، قد أجبتك. وابن الملقن يقول هنا إن السكوت كالإقرار، يعني أقر أن يسلم، فإنه لما قال ابن عبد المطلب قال له قد أجبتك ولم يتلفظ بالجواب، ما قال أنا ابن عبد المطلب، فجعل السكوت عند قول أصحابه ما قالوه جوابا منه عما سألوا عنه. الصحابة أشاروا قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ، أي هذا رسول الله. وجاء في سنن أبي داود من طريق ابن عباس أنه قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. فقال: يا ابن عبد المطلب. وساق الحديث، يعني عندنا رواية فيها الجواب أجاب، وعندنا رواية السكوت أقيم مقام الجواب. مقام الجواب: قد أجبتك، أي سمعتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، يعني مكثر للسؤال ومعيد للسؤال ومتثبت، فلا تجد علي في نفسك، لا تجد من الموجدة، أي لا تغضب، لا تغضب من كثرة السؤال. قال الحافظ: ماذا وجد متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر، يعني يقال وجد ويجد ولها معاني كثيرة باختلاف المصدر بحسب اختلاف المعاني. يقال في الغضب وجد يجد موجدة، وفي المطلوب وجد موجودا، وفي الضالة وجد وجدانا، وجد يجد وجدانا، يعني الماضي والمضارع متحد، المصادر تختلف. في الضالة وجدانا، وفي الحب وجدا بالفتح، وجد وجدا، وفي المال وجدا بالضم، وفي الغنى جدة بكسر الجيم وتخفيف الدال المفتوحة على الأشهر في جميع ذلك. وقالوا أيضا في المكتوب وجادة، وجد يجد وجادة، وهي مولدة يعني ليست عربية أصيلة. إذن وجد يجد يتحد الماضي والمضارع ثم تختلف المصادر بحسب المعاني. فلا تجد أي موجدة، لا تغضب، فلا تجد علي في نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك، أي عما ظهر لك. فقال: أسألك بربك، أي بحق ربك، أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. اللهم نعم، اللهم أي يا الله، فالميم بدل من حرف النداء، وذكر ذلك اللهم للتبرك، وإلا في الجواب يحصل بنعم فقط، أو استشهد في ذلك بالله تأكيدا لصدقه. اللهم نعم، يستعملون هذا للتأكيد أو للتبرك، ذكر الله، يا الله نعم. قال الرجل: أنشدك، أنشدك بالله، أنشدك أي أسألك، وأصله من النشيد ورفع الصوت، والمعنى سألتك رافعا نشيدتي، رافعا صوتي، قاله البغوي في شرح السنة. وقال الجوهري: نشدتك بالله، أي سألتك بالله، كأنك ذكرته فنشد، أي تذكر، نقله في الفتح. أنشدك أسألك، أسألك رافعا صوتي، أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة بنون الجمع. هذا وجد يجد، قلنا من الفتح، من فتح الباري ابن حجر، ليس ابن عبد البر هذا الكلام، هذا ابن حجر. الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، أن نصلي، هكذا الرواية، وفي رواية أن تصلي. الله أمرك أن تصلي الصلوات، وكل ما وجب عليه وجب على أمته، يعني هذه الرواية صحيحة. الله أمرك أن تصلي، إذا وجب عليك أن تصلي فهو قد وجب علينا أن نصلي كذلك. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، أي رمضان من كل سنة، أن نصوم هذا الشهر، فاللام هنا للعهد، أن نصوم هذا الشهر، وهذا الإشارة هنا لنوع الشهر لا لعينه، أن نصوم الشهر المسمى برمضان أو المعروف برمضان. قال: اللهم نعم. قال الرجل: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، هذه الصدقة المعهودة أيضا وهي الزكاة المعروفة، من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. ولماذا اقتصر على الفقراء؟ مع أن أصناف الزكاة ثمانية. هذا خرج مخرج الأغلب، لأن الفقراء هم معظم الأصناف الثمانية كما ذكر الحافظ، كما ذكر القسطلاني. الفقراء هم معظم، يعني أكثر من يعطى من الزكاة الفقراء، مع أنه صنف من الأصناف الثمانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. هنا رواية البخاري انتهت إلى الزكاة، لم يذكر فيها الحج. قال الحافظ: لم يذكر الحج في رواية شريك هذه، وقد ذكره مسلم وغيره. مرت معنا رواية مسلم: إن أخبرنا رسولك أن علينا حج البيت من استطاع لي سبيلا. قال: صدق. وهنا بعض الشراح لم ينتبه إلى رواية مسلم، فبدأوا يجيبون لماذا لم يذكر الحج. يقول الحافظ: أغرب ابن التين فقال: إنما لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض. هذا غير صحيح، وكأن الحامل له على ذلك ما جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب، أن قدوم ضمام كان سنة خمس فيكون قبل فرض الحج، لكن هذا غلط من أوجه كما يقول الحافظ. ضمام جاء في السنة التاسعة بعد فرض الحج. وهنا للفائدة: كيف علم أن ضمام جاء في التاسعة؟ الحافظ يقول هنا أوجه: أحدها أن في رواية مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، وآية النهي في سورة المائدة، ونزولها متأخر جدا، يعني في السنة الثامنة ليس في الخامسة. الوجه الثاني أن إرسال الرسل إلى الدعاء الإسلام، جاءنا رسولك السفير هذا، إنما كان بعد الحديبية، ومعظمه بعد فتح مكة، يعني بعد سنة ثمان، أكثره كان بعد سنة ثمان. والوجه الثالث أن في القصة أن قومه أوفدوه، قال: أنا وافد قومي. والوفود، معظم الوفود إنما كان بعد فتح مكة، أي بعد السنة الثامنة أيضا. والوجه الرابع أن في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم، ولم يدخل بنو سعد هؤلاء وهم بنو بكر بن هوازن في الإسلام إلا بعد حنين، وكانت في شوال سنة ثمان. وأيضا سيأتي في رواية ابن عباس أن ابن عباس أدرك قصة الضمام، وابن عباس إنما كان عليه وسلم متأخرا كما سيذكر الحافظ. قال: فالصواب أن قدوم ضمام كان في سنة تسع، وبه جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما، وغفل البدر الزركشي فقال: إنما لم يذكر الحج لأنه كان معلوما في شريعة إبراهيم انتهى، وكأنه لم يراجع صحيح مسلم فضلا عن غيره، انتهى كلام الحافظ. إذن الوقوف على الروايات مهم جدا في شرح الحديث. فرواية البخاري لم يذكر فيها الحج، فغفل بعض الشراح وبدأوا يذكرون يعني السبب في عدم ذكر الحج، ولكن الحج مذكور في رواية مسلم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، أي من الوحي. طب آمنت هنا هل هي إخبار عن إيمانه السابق، أم آمن في المجلس هنا؟ ونحن رجحنا كلام القاضي عياض وأنه كان مؤمنا من قبل، وإنما جاء مستثبتا. الحافظ يقول: آمنت بما جئت به، يحتمل أن يكون إخبارا، يعني إخبار عن إيمانه السابق، وهو اختيار البخاري ورجحه القاضي عياض، وأنه حضر بعد إسلامه مستثبتا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبره به رسوله إليهم، لأنه قال في حديث ثابت عن أنس عند مسلم وغيره: فإن رسولك زعم. وقال في رواية كريب عند ابن عباس عند الطبراني: أتتنا كتبك وأتتنا رسلك. فيكون هذا إخبار عن إيمانه السابق. ويحتمل أن يكون قوله آمنت إنشاء، يعني هنا بداية الإيمان، إعلان الإيمان إنشاء. ورجحه القرطبي. اعتمد القرطبي على ماذا؟ على قوله زعم، وزعم، والزعم القول الذي لا يوثق به. الحافظ يقول: قلت وفيه نظر، لأن الزعم يطلق على القول المحقق أيضا، كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب. وأكثر سيبويه من قوله زعم الخليل في مقام الاحتجاج قال: وقد أشرنا إلى ذلك في حديث أبي سفيان في بدء الوحي. بعضهم يحتج على أن ضمام لم يكن أسلم بأن أبا داود في السنن بوب باب المشرك يدخل المسجد وذكر الحديث، وهذا ليس حجة، ليس دليلا على أن أبو داود يرى أن أبا داود يرى أن ضمام كان مشركا، بل الاستدلال أن الصحابة تركوا شخصا قادما يدخل المسجد من غير استفصال، ما عرفوا أصلا هو مسلم أو لا فسمحوا له، فهذا دليل على جواز دخول المشرك المسجد. يقول الحافظ: ومما يؤيد أن قوله آمنت إخبار عن إيمانه السابق، أنه لم يسأل عن دليل التوحيد بل عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام، سأل عن الرسالة وسأل عن الشرائع الصلوات والزكاة والصيام والحج. ولو كان إنشاء، لو كان سيؤمن يعني ابتداء الإيمان، لكان طلب معجزة توجب له التصديق قاله الكرماني. ضمام قال: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي. من هنا موصولة، يعني أنا رسول الذين ورائي، ويجوز رسول ويجوز تنوينه، أنا رسول وتكسر منه أنا رسول من ورائي، لكن لم تأتي الرواية بذلك كما يقول في الفتح، الرواية: وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر أي ابن هوازن. هو ضمام، وقع في رواية كريب عند ابن عباس عن ابن عباس: وأنا وافد قومي ورسولهم، يعني هم أوفدوه أرسلوه. وعند أحمد والحاكم: بعثت بنو سعد ابن بكر ضمام ابن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم علينا. ابن عباس يقول فقدم علينا، فقول ابن عباس فقدم علينا يدل على تأخير وفادته أيضا، لأن ابن عباس إنما قدم المدينة بعد الفتح. كل هذه أدلة تدل على تأخر قصة الضمام، وليست في السنة الخامسة كما قال من قال، كما قال الواقدي ابن حبيب. القسطلاني اعتبر هذه الأسئلة مواقع من السؤال والاستفهام على الوجه المذكور، يقول: من بقايا جفاء الأعراب الذين وسعهم حلمه عليه الصلاة والسلام. إن هذا يحتمل يعني تشديد في السؤال وكذا، لعله من الجفاء، واحتمل أن يسلم لشدة حلمه وحرصه على الخير. باب: أول ما فرضت الصلاة ركعتين. حديث 84 بعد 200، روى البخاري ومسلم عن عائشة أن الصلاة، عن عائشة قالت أو أن، عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنهما. وفي رواية البخاري: ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين. قال ابن رجب رحمه الله: تريد عائشة رضي الله عنها أن الله تعالى لما فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ليلة الإسراء ثم نزل إلى الأرض وصلى به جبريل عليه السلام عند البيت، يعني بعد الإسراء ثاني يوم جاء جبريل فأم بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، كل يعني على مدار يومين يبين له أول الوقت وآخر الوقت، أول الظهر آخر الظهر، أول وقت العصر آخر وقت العصر. ثم نزل الأرض وصلى به جبريل عليه السلام عند البيت، لم تكن صلاته حينئذ إلا ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، ثم أقرت صلاة السفر على تلك الحال، وزيد في صلاة الحضر ركعتين ركعتين، ومرادها الصلاة الرباعية خاصة. يعني هذا ظاهر كلام عائشة، إنه أول ما فرض الصلوات في ليلة المعراج، الصلوات الرباعية هذه الظهر والعصر والعشاء كانت ركعتين، المغرب كانت ثلاثة كما هي. زاد ابن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان بهذا الإسناد إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا، خرجه أحمد من طريقه كما ذكر في الفتح، المغرب لم تتغير. تقول عائشة رضي الله عنها فأقرت صلاة السفر أي على ركعتين، وأتمت صلاة الحضر أي صارت أربعا. قال القاضي عياض وقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين قد خالف عائشة غيرها من الصحابة في هذا اللفظ، منهم عمر وابن عباس وجبير ابن مطعم، وأن الفرض في الحضر أربع وفي السفر ركعتان، وقد ذكره مسلم عن ابن عباس. سيأتي حديث ابن عباس عند مسلم أن الصلاة فرضت في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وسنبين معناه. يقول قاضي عياض وقد يجمع بين الحديثين على أن هذا الذي استقر عليه الفرضان وحديث عائشة على أول الأمر، يعني نجمع بين كلام عائشة وبين كلام الصحابة، إنه عائشة تتكلم عن أول الأمر كانت ركعتين، ثم الظهر والعصر والعشاء كانوا ركعتين ثم صارت أربعا، وأما كلام عمر وابن عباس وجبير لما يقول الصلاة فرض صلاة الحضر أربعا، المقصود نهاية الأمر، استقر الأمر في النهاية على أنها أربعة. وقال الزهري فقلت لعروة، عروة ابن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله عنهم جميعا، ما بال عائشة تتم في السفر؟ يعني هي الآن تقول إن صلاة السفر ركعتين وإنها أقرت كما هي ركعتين، لماذا تتم؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه لما ذهب إلى مكة كان يتم الصلاة فمتأولا، ما هو وتعلمون حديث ابن مسعود لما أنكر ثم صلى خلفه، ثم صلى وأتم خلف عثمان رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في تأويلهما، قال فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين، هذا الذي رجحه النووي رحمه الله، إنه عثمان رأى أنه جائز وجائز، ولكن هذا الكلام أو هذا التأويل ليس دقيقا أو ليس هو الأرجح كما سنبين إن شاء الله. وذكر النووي أوجه من التأويلات وردها، قال وقيل لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما، كأنه راحوا بيوتهم في مكة، وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والجميع هؤلاء قصروا ما أتبوا في مكة. وقيل لأن عثمان تأهل بمكة تزوج أو كانت له زوجة، وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر كان معه زوجاته. وقيل فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا، قال وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يتم، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان، فلهذا لا يحتاج أن يتم لأجل الأعراب. وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج، وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث، مهاجرين الصحابة المهاجرين حرمت عليهم الإقامة في مكة أكثر من ثلاث. وقيل كان لعثمان أرض بمنى وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة، كن له أرض هذا لا يقتضي أن يتم ولا أن يقيم. ما هو الأرجح في تأول عثمان وتأول عائشة؟ يقول حافظ بن حجر في الفتح وأخرجه أحمد والبيهقي من حديث عثمان وأنه لما صلى بمنى 4 ركعات أنكر الناس عليه فقال إني تأهلت بمكة، يعني تزوجت، تأهلت بمكة لما قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم، فهذا الحديث لا يصح. وهو لو صح كان وجها واضحا، لكنه لا يصح لأنه منقطع وفي رواته من لا يحتج به. ويرده قول عروة إن عائشة تأولت ما تأول عثمان، ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلا، يعني ظاهر كلام عروة إن عائشة تأولت نفس تأويل عثمان. طيب عثمان تزوج، طيب عائشة تزوجت؟ الجواب لا. فدل ذلك على وهن ذلك الخبر. يقول الحافظ ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله كما تأول عثمان التشبيه بعثمان في الإتمام، في الإتمام بتأويل، لا اتحاد تأويلهما، يعني لا يشترط أن يكون نفس التأويل، لكن هي تأولت كما تأول عثمان، أي أتمت بتأويل كما أتم عثمان بتأويل، ويقويه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت بخلاف تأويل عائشة. طيب مع ذلك حديث تأهلت هذا حديث لا يصح. قال وقد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساء أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في السفر 4، فإذا احتجوا عليها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حرب وكان يخاف، فهل تخافون أنتم؟ هذا يدل على ماذا؟ أنها ترى أن القصر يكون مع الخوف على ظاهر القرآن، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. قال وقد قيل في تأويل عائشة إنما أتمت في سفرها إلى البصرة إلى قتال علي، والقصر عندها يكون في سفر طاعة. قال وهذان القولان باطلان لا سيما الثاني، إن هذا القول الثاني قول باطل، أنه يعني هل هي ترى أن سفرها سفر معصية ثم تعصي بالسفر ثم تتم؟ قال والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم. ما هو الدليل على هذا؟ وهذا الذي رجحه الحافظ الآن، أن عثمان كان يرى القصر خاصا بالمسافر السائر في سفره، أما إذا استقر في مكان وجلس 2-3 وهو مسافر فإنه يتم. قال والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عبادي بن عبد الله بن الزبير قال لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر 2 بمكة، قصر معاوية، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمر بن عثمان فقال لقد عبت أمر ابن عمك، لأنه كان قد أتم الصلاة. قال قد كان عثمان حيث أتم الصلاة، يعني أولا عبت أمر ابن عمك، يعني كونك تقصر الصلاة فهذا في الحقيقة كأنه انتقاد وتخطئة لعمل عثمان ابن عمك قبل ذلك، فقد كان يتم. لكن الشاهد هنا قال وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء 4-4، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة. هذا دليل الحافظ بن حجر في أن يقول أن عثمان يقصر إذا كان سائرا، وإذا جلس في مكان أتم، ويرى أن المسافر يقصر إذا كان سائرا ويتم إذا استقر في مكان مع أنه مسافر. قال: وقال ابن بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته، فأخذ لأنفسهما بالشدة انتهى. يقول الحافظ: وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطبي، لكن الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب، أن عثمان كان يقصر أو يرى القصر إذا كان المسافر سائرا وليس مستقرا في مكان. وأما عائشة لماذا تتم؟ فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحا، وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام ابن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي. إسناده صحيح. قال: وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل. انتهى كلام الحافظ. عائشة ترى أن الإتمام أفضل ما دام لا مشقة، إنه لا يشق علي يا ابن أختي إنه لا يشق علي، ترى أن القصر رخصة والإتمام أفضل لمن لا يشق عليه. فالحاصل أن عثمان يرى أن القصر خاص بالمسافر الشاخص والسائر، وعائشة ترى أن الإتمام أفضل لمن لا يشق عليه. احتج الحنفية بظاهر هذا الحديث أن الصلاة السفر فرضت ركعتين، فرأوا أن القصر في السفر عزيمة وواجب وليس رخصة، وعندهم أن من أتم فقد أساء، وعن أبي حنيفة لا يجوز الإتمام بل يأثم. وخالفهم الجمهور فقالوا إن القصر في السفر رخصة. كيف يجيب الجمهور على حديث أن الصلاة فرضت في السفر ركعتين، فرضت ركعتين ثم أقرت صلاة السفر، ومعناها أن القصر واجب في الحقيقة؟ نريد أن نفهم الجواب عن هذا الحديث، هل القصر واجب أو رخصة كما يقول الجمهور، بمعنى لو أتم الإنسان لا يأثم؟ قال الحافظ: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة، واحتج مخالفوهم أي الجمهور بقوله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة بل يدل على الرخصة. ليس عليك جناح أن تقصر، يعني يباح لك أن تقصر، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. أن تقصروا من الصلاة معناه الصلاة كانت أربعة وقصرت، وليس أن الصلاة كانت ركعتين. انتبهوا لهذا. قال: ويدل على أنه رخصة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم. هذا حديث عمر في مسلم لما يقول: قد أمن الناس، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فعمر يقول: سألت من سلم عن ذلك، قد أمن الناس، فقال من سلم: يا رخصة صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. أجاب الجمهور عن حديث الباب، حديث عائشة أن الصلاة السفر فرضت ركعتين وأقرت وزيدت الحضر، أجابوا بأنه من قول عائشة غير مرفوع، وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، فرض الصلاة كان في مكة وهي كانت صغيرة لم تكن زوجة في مكة، قاله الخطابي وغيره. وفي هذا الجواب نظر، سيجيب الحافظ على المسألتين. أما أولا قولهم أن قول هذا قول عائشة غير مرفوع، فأما أولا فهو مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع. وأما ثانيا أنها لم تشهد زمان الفرض، فعلى تقدير تسليمي أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي، وهو حجة. مرسل الصحابي صحابي يروي عن غيره عن صحابي آخر، وهو حجة لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أي فيما بعد، أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. وأما قول إمام الحرمين هذا جواب ثالث لإمام الحرمين، لو كان ثابتا لنقل متواترا، ففيه أيضا نظر لأن التواتر في مثل هذا غير لازم. قالوا أيضا يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين أخرجه مسلم. قال والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس كما سيأتي. نحن قدمنا الجواب من كلام النووي أو من كلام القاضي عياض أنه حديث ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا المقصود به نهاية الأمر، لكن حديث عائشة تقول إنها كانت في الحضر أول ركعتين وزيدت. الجمهور ألزموا الحنفية على قاعدتهم إذا عارض رأي الصحابي روايته، الحنفية عندهم إذا عارض رأي الصحابي روايته أخذوا برأي الصحابي. طب هنا عائشة أتمت فخذوا برأي عائشة واتركوا الرواية. قال حافظ ألزموا الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته بأنهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى، وخالفوا ذلك أي هنا الحنفية وقالوا بالقصر مع أن عائشة رأيها الإتمام، قد ثبت عن عائشة أنها كانت تتم في السفر فدل ذلك على أن المروية عنها غير ثابت. قال والجواب عنهم يعني الحافظ يتبرع ويجيب عن الحنفية أن عروة قد بين أنها تأولت، قد بين أنها تأولت سمعناها الرواية ثابتة ولكنها تأولت. قال الحافظ والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة، انتبهوا لهذه الخلاصة الموفقة يعني نفهم كيف فرض الصلاة. قال والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة كما في رواية البخاري بعد الهجرة، زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح، زيدت الصلوات إلا الصبح يعني زيدت الظهر والعصر والعشاء، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. إذا زيدت الظهر والعصر والمغرب وعفوا الظهر والعصر والعشاء. قال ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية عند نزول القول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. صدقت صدق الله. يعني قول عائشة إن صلاة السفر فرضت ركعتين لا ينافي ما نقوله الآن، نعم ركعتين ثم زيد الكل أربعة بما في ذلك السفر والحضر، ثم بعد سنوات خفف الله على المسافرين فقصرت صلاة السفر فأصبح القصر رخصة وصدقة وليس عزيمة. يعني كل النظر الآن في صلاة السفر هذه، أولا كانت ركعتين ثم الصلوات الرباعية كلها صارت أربعة بما في ذلك السفر، ثم لما نزلت الآية فليس عليكم جناح هذه بداية القصر، وهذا في السنة الرابعة. يقول ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة، يعني ما كان الصحابة يقصرون في بدر في السنة الثانية، كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها في نفس القصر، وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية ذكره الدولابي أورده السهيلي بلفظ بعد الهجرة بعام أو نحوه، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما. قال فعلى هذا المراد بقول عائشة أقرت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف. هي كانت ركعتين ثم صارت أربعة ثم رجعت إلى ركعتين، فما هذا معنى قوله أقرت أي باعتبار المآل ونهاية الأمر، أنها أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها استمرت منذ فرضت، يعني ليس من أول الإسراء كانت صلاة السفر ركعتين ثم أربعة ثم قصرت بعد ذلك، سواء قلنا قصر في السنة الثانية أو في الرابعة، فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. طيب، بقي عندنا تنبيه فيه فائدة. ما معنى قول ابن عباس في رواية مسلم فرض الصلاة الحضر أربعة والسفر ركعتان والخوف ركعة؟ يقول الخوف ركعة واحدة، وفي الخوف ركعة. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف، منهم الحسن والضحاك وإسحاق بن راهوية، يصلون في الخوف ركعة واحدة. وأما الجمهور قال: وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإذا كانت في الحضر وجب أربع ركعات، لو كانت صلاة الخوف في الحضر يعني العدو هجم عليك في الحضر صلى أربعة، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. تأول الجمهور حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف. قال: وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، والله أعلم. في الخوف ركعة واحدة، أي ركعة مع الإمام ثم ركعة يأتي بها الإنسان منفردا. قال المؤلف: وفي رواية للبخاري: ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، أي في الحضر. فبينت هذه الرواية أن الزيادة في قوله وزيد في صلاة الحضر، الزيادة في قولها وزيد في صلاة الحضر، وقعت بالمدينة. وفيه دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين أصلا في البداية هي الرباعية، فرضت ركعتين ثم صارت أربعا هي الرباعية، فلا تدخل الصبح ولا المغرب. قولها وتركت صلاة السفر، أي تركت ركعتين على الأولى، أي على الفريضة الأولى على حالها الأول، ولأبي ذر على الأول، أي من عدم وجوب الزائد بخلاف صلاة الحضر، فإنه زيد فيها، زيد في الظهر والعصر والعشاء ركعتان كما قال القسطلاني. اكتفي بهذا القدر. كنت سأذكر حديثين في فضل الصلوات الخمس، لكن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.